ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا، وإليكم نشرة الأخبار ليوم الاثنين 30 من شهر 10 سنة 2023. عناوين الأخبار: الوساطة تعلن رسميا بدء المحادثات بين الجيش والدعم السريع في جدة، وترحيب خارجي وداخلي واسع بانطلاق المفاوضات. هدوء حذر في نيالة، والدعم السريع يواصل سيطرته، وأكثر من 170 قتيلا وجريحا بالمدينة خلال شهر. وفاة 122 وإصابة 6000 بالكوليرا، ووفاة 10 أشخاص بسبب السيول في البحر الأحمر. 8 جهات حقوقية تطلق حملة تضامنية مع ضحايا الاختفاء القسري، واللاجئون الجدد في شرق التشاتي طالبون بإلحاق أبنائهم بالمدارس. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث أن محادثات جدة حاسمة، ودعا الطرفين لاحترام القانون الإنساني. من جانبها رحبت لجان أحياء بحري بمنبر جدة كخطوة تؤدي إلى إيقاف الحرب، داعي المجتمع الدولي ودول الجوار للعب دور إيجابي. ودعا رئيس حزب الأمة القومي الإدارة الأهلية لعدم تشجيع الاصطفاف والابتعاد عن الزج بأبنائهم في هذه الحرب. من جهتها أعلنت اليونيسيف أن السودان يسجل أكبر عدد للأطفال النازحين في العالم بحوالي 3 مليون طفل. أكدت قوات الدفاع المدني وفاة 10 أشخاص في إيرم بجنوب سواكن في ولاية البحر الأحمر بسبب السيول، وإنقاذ 13 آخرين يوم السبت. وكشف مواطنون من سواكن لراديو دبنجا أن من بين الضحايا 5 أشخاص من أسرة واحدة، وأشاروا إلى شلل تام في سواكن بسبب السيول وتوقف المؤسسات العامة والمخابز. وفي بورت سودان تم العثور على جثة يعتقد أنها بسبب السيول وتضرر 11 منزل في حي الأمان، كما اجتاحت السيول عدد من الأحياء. قتل شخصان من بينهم طبيب، وأصيب 2 جراء إطلاق نار مباشر أثناء تشييعهم جثمان بمقبرة العباسية في أم درمان يوم الأحد. من جانبها كشفت لجان مقاومة الفتحاب عن انعدام المواد الغذائية في سوق أم دفزو بسبب تواصل الحصار من قبل الدعم السريع واستمرار انقطاع الكهرباء والمياه في المنطقة. من جهة أخرى كشفت لجان مقاومة شنبات عن استمرار قصف المنطقة بواقع 5 مقذوفات يومياً وسقوط ضحايا بالحي. منعت اللجنة الأمنية بالبحر الأحمر إقامة منتدى نادي البجا بعد اتفاق أجسام مطلبية على سياقة مذكرة مشتركة. من جهة أخرى اعتقلت الاستخبارات العسكرية بالحصاهصة المتطوع بدور الإيواء والمقاوم محمد أزهري وترحيله لمدينة واتمدني. وفي الأثناء أفرجت الاستخبارات العسكرية عن المتطوع محمد فوزي بالحصاهصة بعد اعتقال دام 17 يوما. خرج مركز الجماح لغسيل الكلف الأبيض لليوم الثالث عن الخدمة بسبب انعدام المستهلكات وتزايدت معاناة المرضى. من جانبها كشفت غرفة طوارئ شرق النيل عن تسجيل 27 إصابة بالكوليرا، من بينها حالة وفاة في شرق النيل والحاج يوسف الأسبوع الماضي. أعلنت الوساطة السعودية الأمريكية والإيجاد مع الاتحاد الأفريقي رسميا بدأ المحادثات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مدينة جدة. وقال الميسرون في بيان أصدرته الخارجية السعودية يوم الأحد أن المفاوضات تتركز على تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وتحقيق وقف إطلاق النار وإجراءات بناء الثقة، بجانب إمكانية التوصل لوقف دائم للأعمال العدائية. وأكد الميسرون أن المحادثات لن تتناول قضايا ذات طبيعة سياسية. وأشار البيان إلى تكليف الميسرين بمهمة الناطق الرسمي المشترك الوحيد للمحادثات، وذلك باتفاق القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. وأشار الميسرون إلى أن المحادثات تسترشد بقواعد السلوك التي تم الاتفاق عليها من قبل الطرفين. راعى رحبت قوات الدعم السريع بالبيان المشترك لفريق المسهلين بشأن بدء المباحثات حول الأزمة السودانية، وأكدت في بيان التزامها بالمبادئ الأساسية للتفاوض وقواعد السلوك التي أقرها المسهلون. أعرب الحزب الشيوعي عن أمله في أن تتوصل مفاوضات جدة بين الجيش والدعم السريع إلى وقف دائم لإطلاق النار وفتح للممرات الإنسانية. وقال كمال كرار القيادي في الحزب الشيوعي لراديو دبنجا أن مفاوضات جدة يجب أن تنأى بنفسها عن مناقشة العملية السياسية وإدارة شؤون البلاد، مبين أن العملية السياسية شأن يخص السودانيين ويجب أن تجري داخل البلاد. وأضاف في هذا الخصوص:
هذه المناظر يعني نحن نضح بها فقط لتحقيق دائم لإطلاق النار وتسهيل يعني كل المساعدات الإنسانية إلى المضطرين بالحظ يعني في المناطق الحروب يعني لدار الدنيا. أما العملية السياسية وكل ما يتعلق بكيفية دار الانتقالي وكذا يعني هي بشأن السودانيين.
أكدت وزارة الخارجية الأمريكية ضرورة أن يكون المدنيون في السودان هم الذين يحددون مسار البلاد ويلعبون الدور القيادي في تحديد عملية معالجة القضايا السياسية واستعادة التحول الديمقراطي. وجدد ماسيو ميلر المتحدث الرسمي باسم الوزارة في تصريح صحفي جدد التأكد على أنه لا يوجد حل عسكري مقبول لهذا الصراع، ودعا القوات المسلحة وقوات الدعم السريع إلى التعامل مع المحادثات بشكل بناء وحل الصراع بالتفاوض. وأكد استمرار الولايات المتحدة في دعوتها جميع الجهات الخارجية إلى تجنب تأجيج الصراع. رحبت بعثة اليونيتامس باستئناف المحادثات بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في جدة بالمملكة العربية السعودية. وأعربت يونيتامس في بيان عن أملها في أن تؤدي هذه الجولة الجديدة من المفاوضات إلى تنفيذ إعلان جدة ووقف شامل لإطلاق النار، مؤكدة أن كليهما ضروري لتخفيف معاناة الشعب السوداني. شهدت مدينة نيالا هدوءا حذرا منذ يوم السبت مع استمرار سيطرة قوات الدعم السريع على المدينة، وكشف مصدر طبي بقسم الحوادث والجراحة والعمليات بمستشفى الوحدة بمحلية نيالا الجنوب كشف عن مقتل 15 شخصا من المدنيين وإصابة 156 آخرين بإصابات متفاوتة بالذخيرة الطائشة والدانات خلال الاشتباكات التي شهدتها نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور في الفترة من 29 من شهر تزع وحتى 28 من شهر 10. وكشف مواطنون لراديو دبنجا عن قصف جوي لأهداف في وسط وجنوب المدينة يومي الخميس والجمعة الماضيين. وكشفت إدارة المستشفى عن نقص حاد في الأدوية المنقذة للحياة. وقال مواطنون من المدينة لراديو دبنجا أن الأجزاء الشمالية لنيالا تشهد نزوحا جماعيا للمواطنين، وأظهرت مقاطع فيديو حجم الدمار في سوق نيالا. قصفت القوات المسلحة بالطائرات المسيرة أهدافا في مزارع شمال جبل أولياء صباح الأحد، بينما قصفت قوات الدعم السريع سوق جبل أولياء. وقال مواطن من المنطقة لراديو دبنجا أن قوات الدعم السريع شنت في 9 من صباح يوم الأحد قصفا مدفعيا وسقطت عدد من الغزائف في سوق جبل أولياء. وأكد استمرار توقف مستشفى جبل أولياء لأكثر من أسبوعين بسبب القصف المدفعي، فيما أكدت غرفة طوارئ جبل أولياء وفاة حالة في دار السلام بجبل أولياء بسبب تفشي الكوليرا، وأكدت عودة التيار الكهربائي بصورة جزئية لأحياء جبل أولياء الجنوبية بعد انقطاع استمر لأكثر من 3 أسابيع. وأضاف في هذا الخصوص:
هاي الكهرباء رجعت جزئية، في أحياء فيها كهرباء وفي حتات لسه ما فيها لأنه الأسلاك مقطعة شديد. جنوب الجبل رجعت لكن الأحياء شمال الجبل لسه. من الصباح شفت زي الساعة 9 كذا بدت المغزوفات تدوين قرابة ساعة كده في منتصف السوق والأحياء جنب السوق.
أعلنت وزارة الصحة الاتحادية وفاة 122 حالة وإصابة أكثر من 6000 بالكوليرا وحمى الضنك. وكشفت وزارة الصحة في تقرير وبائي أن تسجيل 4088 حالة اشتباه بحمى الضنك في 9 ولايات، من بينها 330 إصابة مؤكدة و49 حالة وفاة، حيث سجلت القضارف وشمال كردفان أعلى معدلات الإصابة. كما أكدت الوزارة تسجيل أكثر من 2000 إصابة بالكوليرا من بينها 73 حالة وفاة في 4 ولايات، حيث سجلت القضارف أعلى الحالات. من جانبها أعلنت الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بولاية الجزيرة في التقرير اليومي لحمى الضنك 18 إلى 28 من شهر 10 الجاري، أعلنت عن تسجيل إصابة واحدة موجبة بحمى الضنك في 28 أكتوبر، وأوضح التقرير التراكمي لحمى الضنك عن تسجيل 151 حالة اشتباه بالحمى، منها 127 حالة موجبة بالفحص السريع واثنين حالة وفاة. تطلق 8 كيانات حملة وديتهم وين بدن الاثنين بغرض تسليط الضوء على قضية المفقودين والمختفيين قسريا، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا الاختفاء القسري. وقال المحامي عثمان البصري عضو المجموعة السودانية لضحايا الاختفاء القسري لراديو دبنجا أن عدد المختفيين قسريا منذ اندلاع الحرب بلغ 715 شخصا بجانب تسجيل 30 حالة فقدان خلال فترة اعتصام القيادة العامة وستة مفقودين بعد انقلاب 25 أكتوبر، ليبلغ العدد الكلي لحالات الاختفاء القسري 751 حالة. وأكد وجود حالات اختفاء لم يتم رصدها بواسطة المجموعات الحقوقية لغياب الشرطة والنيابة وعدم توفر الاتصالات، وأشار إلى إفادات من ناجين بوجود مئات من المعتقلين في عدد من المعتقلات. وأضاف المحامي عثمان البصري في هذا الخصوص:
حملة وديتون وين هي معنية بقضايا اختفاء القسري في الحرب بتاعة 15 أبريل وفضل اعتصام وانقلاب 25. الحملة مبادرة من عدد من الأكام جبهة ديمقراطية للمحامين السودانيين، المجموعة السودانية لضحايا الاختفاء القسري، منبر المغربين السودانيين، حتبتدي بكرة بعدد من النشاطات، حتصل عن الحملة عند انطلاقات غدا إن شاء الله.
سببت الأمطار والسيول التي اجتاحت ولاية البحر الأحمر يوم السبت في وفيات وخسائر في الممتلكات بمناطق جنوب سواكن ومدينة بورت سودان. وكشف مواطنون من سواكن لراديو دبنجا عن وفاة 7 أشخاص في منطقة إيرم جنوب محلية سواكن بسبب السيول، 5 منهم من أسرة واحدة. كما أدت السيول لقطع الطريق المؤدي إلى المنطقة من سواكن وطوكر وحصار المنطقة بصورة تامة. وفي مدينة بورت سودان أدت السيول والأمطار الغزيرة إلى غمر عدد من الأحياء بالمياه مساء السبت وانقطاع التيار الكهربائي لساعات. وقالت هيئة الدفاع المدني أنها تمكنت من إنقاذ 25 راكب بحافلة جرفتها السيول بخور دار النعيم. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
عدد من الوفيات والمفقودين حتى الآن تم حصر 7 حالات وفاة، 5 أطفال من أسرة واحدة وحالتين تم دفنهم صباح اليوم، فيما تأكد فقدان 3 حالات ولا تزال عملية البحث جارية والتبليغ، فيما تأكد انقطاع الطريق من إيرم طوكر وكذلك طريق إيرم سواكن.
أكد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بأن القوات المسلحة لن تكون طرفا في أي عملية سياسية مستقبلا ولن تتدخل في إدارة الحكومة الانتقالية المستقلة للبلاد. وتطرق البرهان خلال لقائه يوم الأحد المبعوث السويسري للقرن الأفريقي إلى أهمية تشكيل حكومة من المستقلين لإدارة المرحلة الانتقالية وصولا لإجراء الانتخابات العامة. يطالب اللاجئون السودانيون الجدد في معسكرات شرق تشاد بضرورة إيجاد فرص لأطفالهم لمواصلة الدراسة مع انطلاق العام الدراسي الجديد في تشاد. وقال مراسل راديو دبنجا أن أبناء اللاجئين الجدد لم يتمكنوا من الالتحاق بالمدارس بسبب اكتظاظها وعدم وجود ميزانية مخصصة لهم، وطالبوا المجتمع الدولي بالتدخل لإنقاذ مستقبل أبنائهم الذي كاد أن يضيع بسبب الحرب تارة وعدم توفر التمويل تارة أخرى. من جهة أخرى تعرض اللاجئ السوداني إبراهيم الطاهر 25 سنة ويسكن معسكر غاغا الحي الثالث لعملية نهب داخل منزله صباح أمس السبت بواسطة 3 مسلحين طالت دراجته النارية الموتر. يطالب اللاجئون السودانيون في معسكر فرشنة بشرق تشات مفوضية اللاجئين الأممية بضرورة بناء مساكن للاجئين الجدد الذين يسكنون بمدرسة دارفور الابتدائية في المعسكر، وذلك حتى يتمكن التلاميذ من مواصلة الدراسة في أقرب وقت ممكن، مشيرين إلى بدء العام الدراسي فعليا وانتظام الدراسة في مدارس المعسكر الابتدائية الثلاث الأخرى. وفي الأثناء تجري الإنشاءات في مخيم ملح 2 الجديد بشرق تشات، وذلك لاستقبال اللاجئين السودانيين العالقين على الحدود. دعت القوى الموقعة على الميثاق الثوري لسلطة الشعب لتكوين أوسع جبهة جماهيرية قاعدية لإنهاء الحرب، وقالت في بيان أنها أجازت خطة العمل المتعلقة بمخاطبة جميع القوى لتكوين أوسع جبهة جماهيرية قاعدية لإنهاء الحرب واسترداد مسار الثورة. أوصت لجنة عمداء جامعة كسلة باستئناف الأنشطة الأكاديمية والإدارية بكل كليات الجامعة من يوم 19/11 المقبل، وطالبت لجنة عمداء جامعة كسلة أمانة الشؤون العلمية بوضع التقويم الدراسي لبعض المستويات بالكلية حسب سعة الداخليات للطلاب والطالبات. كما أعلنت كلية الدراسات العليا استئناف الدراسة بدءا من 5 نوفمبر المقبل. الخبر الأخير في النشرة: كشفت وزارة الصحة عن استلام 9 برادات يوم السبت تحتوي على محاليل وريدية وبعض الأدوية المنقذة للحياة مقدمة من المملكة العربية السعودية. وقالت الوزارة أن المساعدات تساهم في تحسين الأوضاع الصحية بالبلاد، خاصة المحاليل الوريدية لمجابهة الأوبئة من حمى الضنك والإسهالات المائية، معلنة أن المنح المقدمة من السعودية أكثر من 1000 طن عبارة عن أدوية ومستهلكات طبية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا،
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. وموضوع حلقتنا اليوم حول الأوضاع بمعسكر مكيه بتشات للاجئين السودانيين الذين فروا من الحرب. تم ترحيل السودانيين الذين وصلوا إلى تشات بمنطقة أدري لعدة معسكرات جديدة، منها معسكر مكيه. هذا المعسكر يعيش فيه اللاجئين ظروف إنسانية صعبة. نستضيف اليوم الناشط إبراهيم شمو من شرق تشات عشان نتناول معه الظروف داخل هذا المعسكر. أهلا ومرحبا بك أستاذ إبراهيم شمو.
مرحبا أستاذ الصادق، ومرحبا بكل المستمعين على عسير راديو دبنجا.
أستاذ إبراهيم، يعني سمعنا الفترة الأخيرة في عواصف وأمطار ضربت المنطقة المتواجد فيها معسكر مكيه، سببت أضرار كبيرة داخل المعسكر. كذا أوصف لنا الأوضاع الآن داخل هذا المعسكر، معسكر مكيه.
يقع معسكر مكيه 60 كيلو غرب جنوب مدينة أدرا. أقرب مدينة لهذا المعسكر فقط مدينة أدرا. يعني حول المعسكر يوجد عدد من القرى للمجتمعات المستضيفة موجودة في حول معسكر مكيه، وقدر حال حول معسكر أبتنجي برضو في قرى صغيرة تابعة للمجتمع المستضيف. حقيقة الأوضاع داخل معسكر مكيه أوضاع معسعوية جدا. اللاجئين بيعيشوا في ظروف صعبة لأنه تم ترحيل عدد كبير جدا من اللاجئين إلى معسكر مكيه، وفي عدد ما لا يخل أن يعني 400 أسرة حتى الآن لم يتحصلوا إلى منازل في المعسكر، فبالتالي يعني اعتمدوا على زواتهم ويعني شيدوا منازل من البلاستيك، والآن هم موجودين في داخل هذه المنازل. ومعروف طبعا مع ظروف الخريف في شرق تشات وكذا الحال، طبعا النهار حار جدا، ارتفاع كبير في درجة الحرارة، ومع الأمسيات بيكون في أمطار وأواسف مطرية. قبل يومين حصلت عاصفة مطرية صعبة شديدة، يعني من ما عدى إلى تدمير بعض من المنازل وكذا الحال في بعض من الأشخاص يعني تعرضوا لإصابات جراء يعني العاصفة المطرية اللي يعني دمرت بعض المنازل. يعني في هنالك عدد من الأشخاص تم إصابتهم بإصابة بالغة جدا.
كم هو العدد الكلي للاجئين بمعسكر مكة؟
حتى الآن يعني ما في رقم ثابت حول العدد الكلي للاجئين في معسكر مكة، ولكن قد يتجاوز 20,000 أسرة موجود هناك.
قلت حتى الآن ما في مشكلة يعني بتاعت إنه في ناس بيمشوا للمعسكر خارج إطار التفويج بتاع المفوضية ولا الحصر شنو؟
المشكلة في إنه الحصر عدد اللاجئين بيتم عبر مفوضية الشؤون اللاجئين اللي تابعة لحكومة الشادية، والآن لسه ما بدوا في عملية الحصر النهائي، عملية التصفية ما تمت، فقط عملية التفويج بيتم للأسر، ولكن برضو في يعني في بعض من الأسر بعد ما وصلوا للمعسكر تاني رجعوا إلى أدرة بسبب سوء الخدمات المقدمة في معسكر مكة.
ذكرت إنه قبل العاصفة ذاتها كان هناك حوالي 400 أسرة لم يتوصلوا على مساكن، والعاصفة ضربت منطقة المعسكر من قبل يومين وهناك خسائر. عدد المنازل اللي تضررت بفعل العاصفة هل أحصيتوها؟
حتى الآن يعني لا يوجد رقم معين حول عدد المنازل اللي تضررت بسبب العواصف، لكن في عدد كبير جدا من المنازل، يعني في منازل تدمرت بصورة نهائية، وفي منازل سوري يعني حصل فيها أضرار بسيطة شديد. نحن لاحظنا إنه البيوت المشيدة في المعسكر يعني فيها مشكلة بتاعت التشييد ما تم بصورة كويس، قد يكون الشركة المنفذ ما نفذ المشروع بنفس الجودة والقياس. يعني دل واحدة من المشاكل الأساسية حاليا بيعانوا منه اللاجئين في معسكر مكة، لذلك لأنه في عدد حتى الآن هم ما تحصلوا حتى البيوت يعني المفترض يكونوا قاعدين فيه.
سمع كده أوصف لنا البيوت دي.
البيوت دي عبارة عن يعني كوخ مبنية من الأخشاب والزنك ومشمع بلاستيك، يعني حول المنزل بيكون في عبارة عن مشمع بلاستيك. المنزل 5 متر والأربع أمتار في 3.5 متر. كل أسرة بتحصل لكوخ واحد، يعني لو أنتم مثلا الأسرة من 3 بتحصل لكوخ واحد، لو زاد الأسرة من 7 وما فوق بتحصل إلى 2 أكواخ. يعني التوزيع البتيم داخل المعسكر، فبالتالي حصل التضارب ما بين عدد اللاجئين اللي وصلوا إلى المنطقة وما بين المنازل المشيدة الموجودة في المعسكر. يعني كل حكاية بتاعت 20 نفر بيكون عندهم يعني دبلسي واحد وحمام واحد.
المنازل اللي حسي بتتكلم عنها دي المنازل اللي استلموها مبنية من الأخشاب مسقوفة بالزنك ومحاطة ببلاستيك، دي الصغطت.
نعم المنازل اللي تدمرت هي المنازل المبنية بالزنك والأخشاب والبلاستيك، دي اللي تدمرت يعني للأسف لأنه ما مثبتة بصورة كويس على الأرض، فأول ما جاء العاصفة المطرية دمرت المنازل.
سمع أستاذ أشرطة لجرحة الجرحوا دي الجرحة نتيجة لتدمير المنازل دي؟
نعم الجرحى نتيجة لتدمير المنازل، لأنه في ناس اتجرحوا بسبب الزنك، بجزء منهم بسبب الأشلاء بتاعت الأخشاب والزنك المطاير على الهواء. للآن يعني ما في عدد، لكن في حوالي 7 نفر ديل في يعني إصابتهم يعني شوية كده إصابات بليغة صعبة. يعني
سمع أستاذ يعني أنت ذكرت أنه في 400 أسرة ما تحصلوا حتى على هذه المنازل اللي ما استطاعت تصمت أمام العاصفة، ال 400 ديل يعني أوضاعهم شنو هسي في ظل الحر اللي تحدثت عنها والأمطار؟
والله ال 400 ديل عايشين ظروف صعبة جدا. يعني تخيل أنه الزول بيبني له بيت، البيت طوله أقل من مترين، يعني متر بالكثير، البيت بيكون طوله متر ومن مشمع بلاستيك، وبيكون ما في أي، لأنه في مشكلة ذاته في الحصول على مواد البناء. يعني فبالتالي بتحاول تلقى لك مشمع وكم قوط بتعمل بيت قصير كده، وبيكون أنتم موجودين فيه أسرة، يعني ناس بيعانوا معاناة شديد، وفي نفس الوقت ما في يعني ما في حمامات، ما في دبليسيهات في المكان. يعني وبرضه في مشكلة الحصول على الماء، يعني في مشكلة كبيرة جدا كون تحصل المويه، دي مسألة برضه صعبة جدا. يعني عموما الناس اللي ما تحصلوا للمنازل بيع أكثر يعني معاناة من الآخرين الموجودين في منازل ثابتة.
الوضع الأمني في المعسكر كيف؟ لأنه سمعنا إنه بعض اللاجئين بمعسكر مكة بيشتكوا من تدهور الوضع الأمني، الحاصل شنو؟
نعم في الأيام السابقة كان في مشاكل أمنية في المنطقة، في بعض من المتفلتين على متن درجات نارية كان يعني ارتكبوا بعض يعني الجرائم، ولكن لاحظنا مؤخرا في تدخل من الحكومة التشادية، يعني في قوات وصلت هناك بقية لحماية اللاجئين في المنطقة، لكن ما زال اللاجئين متخوفين نتيجة الحدث الأول الآن. يعني هم تحركاتهم أصبحت يعني شوية أضعف من زمان، وخوفا من الجرائم اللي بتحصل من وقت لآخر، وكذا الحال النساء اللي بيمشوا للإحصاب لأكثر من مرة تعرضوا لعملية يعني الاعتداء ولأكثر من مرة، فبالتالي حتى في مسألة الذهاب للاحتساب بقت مسألة صعبة شديدة في مواجهة النساء بالتحديد.
كيف هو الوضع الصحي ووضع الغذاء في المعسكر؟
الوضع الصحي في المعسكر في مشكلة. المستشفيات العاملة داخل المعسكر بيشتغلوا في دوام عمل من الساعة 9 لحد الساعة 3 مساء، بعد ذاك ما في بالليل، ما في شفت ليلي، ما في يعني أي زول لما يمرض بالليل بالتالي ما حيلقى أي دكتور موجود، فقط في عيادة واحدة موجودة، دي عيادة معنية بالنساء الحمل بتشتغل يعني 24 ساعة. أما العيادات لعامة الناس فيها مشكلة كبيرة شديد. لاحظنا أنه بسبب الوضع الصحي والغذائي في المعسكر في يعني بدأت تزهر سوء التغذية وسط الأطفال وسط كبار السن، يعني دي واحدة من المشاكل. إضافة لأنه النازحين اللاجئين بيشكوا عنه منذ وصولهم، يعني حتى الآن تم توزيع الحصة الغذائية لمرة واحدة فقط، وذكروا أنه الحصة الغذائية خير كافية، بالإضافة لأنه في مشكلة بتاعت الجودة في مسألة الحصة الغذائية، لأنه عبارة عن لوبة وبعض من الذرة وشوية من الزيت والسكر يعني، فهم حتى يشتكوا من ناحية الحصة الغذائية اللي تم توزيعه داخل المعسكر.
في الختام إبراهيم، يعني رسالة توصيل للجهات المسؤولة حول معسكر مكي للاجئين السودانيين بشرق تشاد.
الرسالة اللي أنا حابب أوصله للأسرة الدولية في أنه نحن لاحظنا أنه الاستجابة للجانب الإنساني في المعسكرات أو للاجئين السودانيين الاستجابة ما زالت ضعيفة شديد، فعدد كبير جدا من الناس حتى الآن لم يتحصلوا للخدمات الأساسية الأولية، في مشكلة بتاع سوء التغذية وسط الأطفال، يعني في معدل بتاع وفيات أطفال قاعد يحصل من وقت لآخر، وقد الحال معدل لوفيات النساء أو الناس اللي أعمارهم كبار السن. في مشكلة كبيرة جدا في مسألة الحصول على الماء سواء كان في معسكر مكي أو معسكر أورنج، لأنه لاحظنا أنه الناس بيستطفوا من السباح لفترة طويلة شديدة عشان يحصلوا الماء، فبالتالي ندعنا ليه منه يستجيب بصورة سريعة جدا للتوفير الإخاسة وتوفير الخدمات الصحية، وقد الحال توفير الخدمات التعليمية للاجئين الموجودين في داخل معسكر متشي وابتنجي وكل المعسكرات الجديدة في شرق الضيف.
إبراهيم شمو ناشط في مجال العمل الإنساني بمعسكرات اللاجئين السودانيين بشرق تشاد، أنا بشكرك كنت معنا في راديو دبنجا.
وشكرا لراديو دبنجا للاهتمام ومتابعة أوضاع اللاجئين السودانيين في شرق تشاد.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من حديث اليوم حول دور الإدارات الأهلية تجاه قضايا مجتمعاتهم المحلية في ولايتي جنوب وغرب كردفان. وفي خلال الحلقة بنستضيف كل من الكاتب والصحفي والباحث أحمد مختار أبيد والسيد إبراهيم النعيمة القيادي في الإدارة الأهلية بمدينة أبو جبيهة بجنوب كردفان، والأمير إسماعيل حامدين القيادي بالإدارة الأهلية في ولاية غرب كردفان، عشان ما يتكلموا لنا حول الموضوع. في البداية هيكون معنا الكاتب أحمد مختار أبيد. أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا. أستاذ أحمد، في تهم موجهة للإدارات الأهلية في جنوب وغرب كردفان، أو يعني بالأحرى في السودان بشكل عام، من قبل رعاياهم بأنهم مسيسين وبنفذوا سياسات الحكومة وما شغالين بمصالح مجتمعاتهم. رأيك شنو في الكلام ده؟
بدأ من نشكر إذاعة دبنجا. أقول بصدق الشديد تقريري وموضوعية أن الإدارة الأهلية منذ أن جاءت الإنقاذ حتى اليوم نستطيع أن نحكم عليها أنها هي كانت شاهد زور على ما يجري من تدمير ممنهج ومن تخريب للمجتمع السوداني ومن تمثيل دور البو للسلطة لتعتدي على مكونات المجتمع في جنوب كردستان باستثناءات قليلة جدا لبعض العمد وبعض المكوك. ظلت الإدارة الأهلية في مجملها الأمراء والمكوك وهي تسمية جديدة بعد النظار ظلوا يشكلون المظلة التي عبرها نفذت السلطة بكل أساليبها القذرة للمجتمع. فقد تم تأسيس الإدارة الأهلية بشكل كامل عبر هذا التاريخ ومن المفارقات أنه بين يدي كتاب لأحد أساطين الإدارة الأهلية في جنوب كردستان عبد الله الثوم الإمام كوسوناي وهو ضابط إداري قديم عصرته أنا طالب في الثانوي يتكلم في هذا الكتاب عن الإدارة الأهلية ودورها في صد النزاعات المحلية في السودان وقدم نقد جازع جدا للإدارة الأهلية ومن منطلق معرفته وباعتبار أن الإدارة الأهلية بعد الإنقاذ قد تخلت كليا عن دورها الأساس في حياة المجتمع وفي معالجة القضايا المختلفة التي نشأت الإدارة الأهلية أصلا للقيام بها وهو صد النزاعات بين المجموعات المتساكنة ورعاية شؤون المجتمعات القبلية وترسيم الحدود والحفاظ على الأعراف والتقاليد والموروثات ورعاية القيم المحلية. ولكن بمجيء الإنقاذ سيست الإدارة الأهلية وعينت منسوبيها وكوادرها فرضا على كل القبائل والمكونات القبلية في جنوب كردستان وغير جنوب كردستان، ولكن جنوب كردستان كان في استثناء حيث لعبت الكوادر التي تم تعيينها على رؤوس المجتمعات القبلية والأهلية أو مسؤولية الإدارات الأهلية كما قلت عبارة عن شهود زور على ما يجري في المنطقة. وجدنا أن زعامات الإدارات الأهلية تعينت في الوزارات، وجدناهم أنهم قادة للميليشيات العسكرية، وجدناهم ضباط في القوات النظامية يعملون على تدمير المجتمع وعلى التجسس عليه وعلى ترويض المجتمعات القبلية التي تطالب بحقوقها وتزعى إلى الخروج من براثن التخلف والتبعية. وبذلك قدمت الإدارة الأهلية صورة سيئة جدا للمواطن في جنوب كردستان. أصبحت رجل الإدارة الأهلية مروض من قبل السلطة، يعني يعطى فتاتها وتهدى له العربات بشكل رشاوي وتمنح الأثوات في أنصاف الليالي. أصبحت الإدارات الأهلية باستثناءات قليلة يعني مجرد عملاء للشركات الزهب والقذر وينفذون فقط لما تطلبه منهم السلطة المركزية والسلطة الولائية في تحشيد القبائل وفتوات ما تريد أو تنفيذ سياساتها على الأرض. وأصبحت دورها شكلي وهامش جدا، وهناك العديد من الحالات المؤذية أن المجتمع أصبح لا يحترم رجل الإدارة الأهلية لأنه أصبح بلا رأي. ولذلك لم نشهد للإدارات الأهلية طيلة هذه العمر أو منذ مجيء الإنقاذ أي دور يذكر سواء على مستوى السلام الاجتماعي في المنطقة أو على مستوى القيم والعراف والموروثات أو على مستوى ربط المنطقة أو النسيج الاجتماعي بين جنوب كردستان وبين جنوب السودان رغم المشاكل الكثيرة ورغم المعينات الكثيرة ورغم المعطيات الموضوعية ورغم أن هناك 13 مليون مواطن من شمال السودان يعتمدون بدرجة كبيرة في حياتهم على الحركة التي تتم سواء كانت رعي أو زراعة أو تجارة بين الشمال وبين الجنوب. وجدنا أن رجل الإدارة الأهلية العديد منهم قبلوا أن يسكنوا في المدن أو في الخرطوم ويركبوا عربات السلطة المظللة ويزورون أهلهم في مناسبات محددة ثم يعودون سريعا إلى بيوتهم في الخرطوم أو في المدن الرئيسية في مناطق مختلفة من السودان.
لماذا الحكومة يعني أقدمت على الخطوة دي، يعني أنه تسيس الإدارات الأهلية وما تخليها بهيبتها المعروفة بالصلاحيات اللي كانت معروفة أنها تكون جهات محايدة تقدم مصالح المواطن للمصالح الشخصية؟
الحكومة أقدمت على هذا الأمر لأنها ظنت منذ مجيئها بأنها تستطيع عبر تعيين منسوبيها في الإدارات الأهلية على رؤوس القبائل والمجتمعات القبلية أن تفتت المجتمع الذي لم يكن يدين لها بالولاء. فلذلك هي أتت باستراتيجية محددة بدءا أعادة الإدارة الأهلية ولكن وفق مفهومها هي، لأنها كانت تزع للسيطرة على المجتمع بشكل كامل وتغيير مفاهيمه وبالتالي توجيهه وتفتيت تلك المجتمعات وتغيير ولاها من ولاءات سابقة لها.
طيب يعني يمكن 30 سنة أو قول 25 سنة يعني إن الحكومة ساعت إنه تغير المهام بتاعت الإدارات الأهلية تحولها إلى أداة في يدينا وتمشيها زي ما هي عايزة. يعني ليه المجتمعات اللي هو تحت العمى الديل أو الإدارات الأهلية بشكل عام ليه ما عندها القدرة إنها تغير اللي هو الممثلين بتاعينهم ديل اللي هو القيادات بتاعت الإدارات الأهلية، ولا المشكلة شنو؟
المجموعات القبلية الموجودة تحت الشيوخ والشيوخ الموجودين تحت المقوف والمقوف الذين تحت إدارات الأمراء أو النظار يعني لا تملك قرار لأنها هي نفسها معينة. يعني في السابق كانت الإدارات الأهلية تتم بالتراضي، ولكن الذي حدث منذ 25 سنة اللي هو منذ إعادة الإدارة الأهلية في هذه السلطة أيضا ساعد لإعادة الإدارات الأهلية وفق التعيين. فالنظار أو الأمراء يتم تعيينهم من قبل السلطة الحاكمة، ولكن المجتمعات لم تركن لهذا الأمر. ولذلك الآن أستطيع أن أجزم لك أن كل المناطق بلا استثناء وكل القبائل الموجودة في جنوب كردفان بلا استثناء وغير جنوب كردفان تخوض صراع عنيف وصراع مستمر منذ تلك التاريخ لوضع الرجل المناسب في المكان المناسب. وهذا الصراع واحد من الأسباب التي أدى إلى تفكيك المجتمع، لأن الذي يتم سلطة تأتي تعين ابن عم العمدة في ذات القبيلة وفي ذات العشيرة وفي ذات الفرع، وتأتي تعين الأمير من ذات الأسرة أو ابن عم الأمير السادس ومن ذات الأسرة. فلذلك أنشأ غباني وحقات ومرارات وصراعات عنيفة جدا مستمرة حتى هذه اللحظة، وهذه من الأسباب التي أدت إلى إضعاف التماسك الاجتماعي بين المجتمعات وانكسار المنظومة القيمية والأخلاقية بشكل كامل. وأصبحت هذه العناصر التي تم تعيينها من قبل السلطة تبحث عن مصالحها وتبحث بشكل جدي لإرضاء السلطة التي عينتها، ولا تبحث عن إرضاء المجتمعات التي تديرها أو التي تشرف عليها. ولذلك تجد في كل معتمدية الأمير هو عبارة عن يعني حد بطانة المعتمد، أو تلقى العمد هم بطانة للضابط الإداري، أو تجد الأمراء هم بطانة للأجهزة الرزمية الموجودة أو للوالي وهكذا.
نعم. طيب زي ما انت ذكرت انه في صراع شديد من قبل المجتمعات انه يغير الواقع الموجود المرير، في رأيك انه الشباب في ظل الحراك الحاصل هل الشباب في مقدوره انه ممكن يغير الوضع هذا؟
الشباب الآن تم تدمير عبر المخدرات، تم تدمير عن انتشار السلاح الواسع، عم تدمير عبر العطالة وعبر عدم العمل. يعني الساق التربو بكميات مهولة جدا. الشباب الآن يعني فقدوا كل يعني المساحات التي كانوا يتحركون فيها. صحيح أن هناك في المدن في مجتمعات رافضة لهذا الواقع، في القرى في مجتمعات رافضة للواقع الإدارة الأهلية. خلنا أن تجد أن هناك شباب غير منتفضين على الإدارات الأهلية بمستويات ذكرتها لك، الشيوخ والعمد والنفوق والأمراء. ولكن أعتقد أن المستقبل إذا الآن أتيحت أي فرصة لهؤلاء الشباب للتعبير عن تطلعاتهم وآرائهم حول الإدارات الأهلية سيرفضونها جملة وتصير كما أعتقد.
انت كزول ناشط يعني بتتابع الحاصل في جنوب كردفان او في الولايات الثانيه، دايرين نماذج واضحه للدور السلبي لمسالته الادارات الاهليه في الفتره بتاعه الانغاز، ومن الحاجات اللي انعكست بشكل سلبي على المجتمعات في هذه المناطق.
طيب من أسوأ الادوار السلبيه التي لعبتها الاداره الاهليه لم تحرك ساكن، رغم اننا كنت شاهد عيان على ذلك. يعني سعينا كشباب، سعينا كناشطين أن نحن تجدد الحرب في جنوب كردفان، ولكن دور الإدارة الأهلية كان سالبا. الإدارة الأهلية ظلت أن تتبع للسلطة تعبر عنها، لم تستطع أن تحرك ساكنا تجاه عدم تجدد الحرب، بل ظلت تبارك الحرب. أيضا الإدارة الأهلية ظلت باستمرار هي يطلب قط للسلطة إذا أرادت أن تنفذ المجتمع وتطبق فيه أي شيء. وأصدق مثال على ذلك أقول يعني في الغالب العام كل الإدارات الأهلية في جنوب كردفان ارتبط بقول شركات الزعم القدر، وأنت متابع لهذا الملف، وقطاع أن تربط رشاوي باستثناءات قليلة جدا، وهذا أيضا من الأدوار السيئة جدا. الإدارات الأهلية أيضا هي ساهمت لتسليح المجتمعات دون أن تراعي الواقع القبلي الهش لجنوب كردفان، ولم تستطع أن تضبط حتى السلاح المنتشر في المنطقة. أيضا الآن هناك العديد من شبكات الإجرام والسرقات التي ازدادت بشكل مخيف، وهناك عمليات القتل في الطرق بشكل يومي تتم في كل جنوب كردفان بلا استثناء في كل مراكز جنوب كردفان. ولكن الإدارة الأهلية أيضا ليس لها دور مبكر، كانت حجتها أنها لا تمتلك الوسائل التي تمكنها من الحراك بسرعة والسيطرة على المجتمعات وقبض الجنائي والغير ذلك. ولكن رغم أنه قبضت العديد من الرشاي وقدمت لها السلطة على بعض العربات، ولكنها أيضا فقد الشيء الذي ظلت هي أيضا أسيرة للسلطة ولحركة السلطة، ولم تستطيع أن تكثر برأي، ولم تستطيع أن تقدم أي مقترح أي مبادرة، رغم أنها تستطيع أن تبادر. الإدارة الإدارات الأهلية في الدوائر مختلفة جدا من أجل حفظ الأمن، من أجل الأمنية الاجتماعي، من أجل التواصل بين المجموعات السكانية، من أجل أن ترعى السلام الاجتماعي، من أن تحافظ على الحدود، أن ترعى القيم، أن ترعى الأخلاق، أن تطبق القانون كما يجب، ولكنها ظلت أيضا هي مجرد يعني واجهات للسلطة تزين بها مجالسها وتزين بها إعلامها لتقول بأنها الذي تتحدث معه أو الذي يمثلها ليس هي السلطة بل هي الإدارات الأهلية، واللي هناك مجتمع راضي عن السلطة ويعبر عنها وكذا في الاحتفالات التي شهدناها في الخرطوم وغير الخرطوم. نعم. كل هذه النماذج السالبة للإدارات الأهلية ونستطيع أن نفصل أن هناك عشرات من الأمراء ومن العمال الذين مثلوا أدوار سالبة، كما قلت لك أنه أدوارهم كانت مدمرة أيضا للمجتمعات، وأنه أيضا هي كان جزء من الأزمات الموجودة في المنطقة، كان جزء من الإشكالات التي حدثت، كان جزء أيضا من الخراب الذي تم بين المجموعات السكانية، كان جزء من حالة الركود التي تمت، كان جزء من الفساد الذي كان يجري في المنطقة، وجزء من حالة الحرب التي تدور رحاها في المنطقة حتى اليوم.
نعم. طيب في رأيك يعني الحلول شنو؟ أول خطوات ممكن يتبع عشان الناس يعني يصلوا لمناخ كويس معافى من المشاكل اللي هو اللي بتعاني منها المجتمعات اللي بتمثلها الإدارات الأهلية المسيسة؟
الحلول واضحة ونوضحت وكتبت فيها العديد من الدراسات. أعرف أن العديد من الأخوان المصريين في مجال الإدارة الأهلية كتبوا، أذكر منهم الأخ عبد الجليل الباشا، الدروس صديق كاور، الأخ جمعة كندا، ونستطيع أن نمد الذين يريدون بالبحوث في مجالات المختلفة. وبدءاً أول الحلول التي نرى بأنها ضرورية ولازمة لما قلنا من هذه المسالب أن ترفع السلطة أيا كانت السلطة، هذه كان هذه السلطة أما السلطة القائمة أما أي سلطة تأتي، أن ترفع يدها عن تسييس الإدارة الأهلية. هي أول مدخل للحل، أن تترك القبائل تختار من يمثلها أو من يرعى شؤونها أو من يعبر عنها بمحض إرادتها. ثانيا أن تبتعد السلطة كليا عن تسييس المجتمعات والقبائل، لأنه تسييس المجتمعات والقبائل هو الذي وتر المجتمعات والذي جرى إلى بعض الاحتكاكات. كل قبيلة سعت أن تمتلك القوة وتمتلك السلاح، بالتالي تم تقسيم المجتمعات بصورة ضعفية وفقية. أيضا أن يتم دعم الإدارات الأهلية الحقيقية التي تمثل المجتمعات كما كان يجري في السابق. إذا تم اختيار الإدارات الأهلية وفق نظام تسلسل معروف كما كان يتم، يكون المجتمع راضي عن الذي يختاره، وبالتالي يدعمه معنويا ويدعمه ماديا ويطبق قراراته، ويستطيع بذلك أن يأخذ المجتمع إلى الاستقرار والسلام الاجتماعي. أيضا نحتاج لرفع الوعي للإدارات الأهلية ووجود الآليات التي تضبط القانون والتي تساعد الإدارات الأهلية في ضبط القانون، مثل الشرطة المحايدة النزيهة التي تتواجد بالقرب من ذلك، وأيضا منح الإدارات الأهلية سلطات مخولة تستطيع عبرها أن تضبط الأمن والتفلت وتحافظ على الحدود، ترعى القيم التي كانت تحكم الاجتماع فيما بعدها. أيضا يعني تدريب رجل الإدارة الأهلية إن كان مطعوب، وإلزامه بأن يتواجد بين المجتمعات التي يعبر عنها وأن لا يديرها من بعد عبر التلفونات، هذا الأمر لا يمكن يقوم الرجل الإدارة الأهلية إن كان مطعوب، لابد أن يكون متطالي يعبر عنهم، يتلمس همومهم، يتفقدهم على مدار اليوم وعلى مدار الأسبوع، ويعرف مشاكلهم وزراعاتهم ومعيشتهم وأنعامهم ومع من احتكوا ومع من اشتكوا ومتى يرحلون ومتى يقطنون وما الذي حدث هنا وهناك. بدون هذه النقاط التي ذكرتها لا نستطيع أن نعيد الإدارة الأهلية إلى صيغة عادية، ولا نستطيع أن نعيد الأمن الاجتماعي إلى المنطقة.
نعم. عندك أي رسالة عايز توجهها للأطراف المعنية، سواء كان المجتمعات المحلية والإدارات الأهلية اللي بتمثلها والسلطات الرسمية الحكومة والجهات التنفيذية في الولايات المعنية؟
شكرا لك على هذا السؤال، بلا شك لدي العديد من الرسائل، ولكن بإجازة أقول الرسالة للسلطات المحلية، أي سلطات، أقول من خلال تجربة عملية في لاتيني كوردوفال لفترة طويلة ومتابعة وثيقة كباحث ومهتم بشؤون الولاية، أقول بأن السلطات جنوب كردفان قد أجرمت حق المواطن في جنوب كردفان عبر هذه الممارسة السيئة للإدارات الأهلية واستخدام رجال الإدارة الأهلية لتنفيذ أجندة السلطة. وأجندة السلطة أيا كانت هذه السلطة هي دي لا شك تتقاطع بعض الأحيان مع مصالح المجتمعات المحلية. ورسالة أخرى نوجهها للإدارات الأهلية بالاستثناء في جنوب كردفان وفي غير جنوب كردفان، لأن التاريخ سيتحفظ لكل رجل إدارة أهلية دوره كاملا، إن عبر عن هذا الدور بشكل إيجابي في بناء المجتمع وحفظ سلامه ورعايته، أو إذا أساء إليه واستخدمه حتما سيكتب التاريخ قائمة طويلة جدا من الأمراء والمقوق والعمد والمشايخ في القائمة السوداء، وسيكتب أيضا قائمة الشرف. ولكن مع الأسف أقول أنه سيكون فيها قلة للذين حاولوا للمواطن ولقضاياه ولهمومه وعبر عنه بالصدق. وسيأتي اليوم قريبا لنقول هذا الأمر، قائمة الذين حاضر للمواطن ولقضاياه وعبر عنه، والذين حاضر للسلطة لمصالحهم الذاتية وأساءوا استخدام الإدارة الأهلية، والتاريخ لن يغفر لهم ولن يرحمهم. والرسالة الأخيرة للمجتمعات في كردستان الصابرة التي تود أيضا بخطر الإدارة الأهلية وبسوء الإدارة الأهلية وبممارساتها القنيعة التي أساءت كثيرا للمجتمعات المتسامعة، كنا نفخر بأن جنوب كردستان أعظم لوحة للتعاشر القبلي والسلمي في السودان، ولكن الإدارة الأهلية بقصر نظرها وأنها قبلت أن تلعب الدور أنها ترعى شؤون السلطة قد أساءت إلى هذا الإفساد الكبير. ولكن على المجتمعات أن تنظم نفسها وأن تعيد النظر في الإدارة الأهلية، وأن لا تقبل بإدارة أهلية متكبة أو مفروضة عليها من قبل السلطة أي كان بعض السلطة، لأنه هذه هي الحياة. والإنسان بدون أن ينظم أموره ويرعاها بشكل منظم وبالتراضي لا يستطيع أن يحفظ الأمن الاجتماعي، ولا يستطيع أن يحافظ على استقراره وعلى يعني موارده وعلى خيراته في مستقبل الأيام. فالمواطن لابد أن يعرف أن رجل الإدارة الأهلية ليس مقدسا أنه يطلب رصيد ولا يقبل منه أن يمثل السلطة، بل عليه أن يمثل المواطن لدى السلطة في ساحة التعبير.
شكرا لك.
شكرا لك وشكرا لزعب الرنجة.
ننتقل إلى ضيفنا الثاني إبراهيم النعيمة ونسمع رأيه.
الكلام طبعا ده حقيقة، يعني الكلام ده صح. الإدارة الأهلية زمان كان في حاجة اسمها الأمير والناظر أو في حاجة اسمها الناظر بالإضافة إلى العمد والمشايخ. الحكومة طبعا الكجات قامت عينت الأمر واختارهم اختيار سياسي دائما، باعتبار أنه دائما الأمير هو موظف. أي أمير بتاع قبيلة هو منظم، منظم تابع للحكومة. حتى كان ديال بيلعبوا دور جدا جدا في مسألة الانتخابات، فبقوا مثلا أمير كنان أو أمير أولاد كنان بيقول لهم يا جماعة تصوتوا، بيستغلوا استغلال سياسي مقابل التحفيز الشخصي. قبيلة مثلا أدت الانتخابات أدت بس صوتت في الشجرة، فبقوم في حافز شخصي بالنسبة للعربية بيت هذه زي دي بالنسبة للعربية في شخصه. لكن المواطنين كأرياف وريف ما بياخذوا حاجة من التنمية. أنا تكلمنا في حتة قلنا لهم خلاص أنتوا طالما أنتوا يا أمر جيتوا عديتوا الناس أسامي تفوزوا في الشجرة ويفوزوا فوزوا المرشح بتاع المؤتمر الوطني، يلا انتوا طالبونا اللي بحقنا من التنمية. عندنا معروف هنا طبعا المنطقة دي منطقة بتاع العطش، الناس بتحتاج مثلا الريف ده بيحتاج لدوافي، بيحتاج لحفاير، بيحتاج لمدارس. الريف ده كله تعبان جدا جدا، ما هو أي نوع من أنواع الخدمات. لذلك احنا كنا بنتكلم أنه حتى لو الناس صوتت للشجرة انتوا ليه ما أديتوا الناس دي للتنمية؟ فهذا الشيء اللي حاصل أنه دائما الأمراء بياخذوا حقهم الشخصي ويخلوا المواطنين قاعدين في نفس الإهمال بتاعهم بعدما التنمية أو غيره. الكلام ده صح حقيقة حاصل. بعد ذلك كلهم أغلبية الأمراء بين تلقى الواحد عنده بيت في الخرطوم.
نعم.
في الأولاد والشباب الخرطوم هناك. فما بحزة مع الناس هنا الموجودين هنا. أضف إلى ذلك حتى الإدارة الأهلية في هذا الإنغازي يعني بقى دورها ضعيف. الحكومة تعمدت إلى إضعاف دور الإدارة الأهلية.
أضعفهم كيف بشنو؟
بالذات عندك أضعفهم بالذات مثلا دور الشيخ ودور العمدة. اعتمدوا فقط على دور الأمير باعتبار هو أكثر التسلسل الإداري في الأمير فوق. في نائب أمير، في نائب أمير طبعا. أمير طوالي بيكون في العمدة. بعد العمدة بيكون في الشيخ. الشيخ طبعا ده الأقل درجة.
الاثنين دول بيقوا ما بيلعبوا دور ولا الحاصل شروع ولا هم برضو سيصوم؟
ما بيلعبوا دور نهائيا في حل مشكلة. هو عنده كلمة ذاته. ولغى الأمير خلاص كان. خلاص الموضوع انتهى. بعدين بكل معلوماتك الأمير من حقه يعزل العمدة. لأنه هو بيصمونه على السلطة. لأن العمدة بيقوم بيحكي المشاكل بتحصل. بدوك تنططك، بدوك ختم، بدوك أي حاجة من حقك تعمل محكمتك في القرية بتاعتك تحكم الناس. وبقوم الأمير بيحدد العمدة بأنه أنا ممكن أنزع عنك السلطة دي. فبيجوا بيستخدموا يعني بيجوا بيستخدموا معاهم الشغل بتاع الدكتور توري بتاع الصلوات بتاع التخويف. فكلمة العمدة فرق من إضبال الأمير.
نعم.
إضبال كلام الأمير.
أوكي.
والأمير متيس في إضعاف لدور الإدارة الأهلية.
ودي بتتحل كيف؟
ما في طريقة إلا تتحل اللي هو بعدم تسييس الإدارة الأهلية. أن يجب أن الإدارة الأهلية دي ما تتسييس. ويتم انتخاب الأمير انتخاب يعني هو الناس دي بتختار يعني هذا الأمير ده موجود من سنة 98 بداية التسعينات. مثلا أمير كنانة بداية التسعينات الدولة عينته اليوم والله الأمير رغم الإخفاقات ورغم أنه كبر السن وبقى زول كبير وهنا، لكن اليوم الليلة هو موجود أمير، لأنه هو بينفذ أساس الدولة، فهو موجود رغم كبر سنه. ما بعدين الناس كثيرة سمعوا، فإذا كان عفوا الأمير بيجي بانتخاب، القبائل دي كلها عندها ناس أكتيف، عندها ناس موسيقيين، عندها ناس بيشتغلوا مسجد، ممكن يحركوا القبيلة وممكن، لكن هو طبعا الحكومة بتعاير لمصلحته، أنه قد يكون في دور نشيط، لكن هو دور أنتي ضد الدولة ما بيعينه. فإذا كان تم اختيار الإدارة الأهلية أو الأمير تم اختياره اختيار بالانتخاب، فأنا متأكد أنه طبعا المسألة ممكن تتحلى، وممكن دور الإدارة الأهلية يرجع لحديث الزمان.
ومنها ننتقل أعزائي المستمعين إلى ضيفنا الأخير الأمير إسماعيل حامدين القيادي بالإدارات الأهلية بغرب كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، ورأيك شنو في الاتهام الموجه لكم ده؟
دورنا كإدارة أهلية طبعا، دور الإدارة الأهلية هو دور بتاع تعايش سلمي وتاع سلام، يعني حل النزاعات الأهلية وقيام مؤتمرات. أهم حاجة في المؤتمرات دي الطرفين يكون راضين عن العجاويد، والطرفين يفرضوا لقيام مؤتمر لحل أشكالية محددة. القرار المطلع ده من المؤتمر ده طبعا توقع له أجهزة الدولة كلها، لو ولاية ولو محافظة، لا يكون فيه وكيل النيابة ويكون فيه الشرطة ويكون فيه الأجاويد ورئيس الأجاويد. تبقى مشكلة الثانية كيف تنفيذ القرارات، القرارات الأهلية بتتنفذ لكن القرارات من جهة الحكومة دي ما بتتنفذ.
السبب شنو؟
السبب الحكومة، يعني أقول لك مثلا قالوا والله يا أخي في مشكلة بين قبيلة وعمل مؤتمر للديار، بيبقى في قرار في الديار دي خلاص يجنز عوده يكون تنفيذ المياه الدواكي والمدارس وتعيين معلمين للقرى في العوده لها، دي تقوم بعد دورها الحكومة. الحكومة ما بتهتم بالقضايا دي، ما بتهتم بتخلي المسألة يعني جايفة، ده خد الديات بالتزبار، لكن الحكومة تقوم بدورها كامل، دي واحدة من المشكلة. يعني
المجتمعات وبعض النشطاء بيقول انتو ادارات الاهلية تم تسييسها وانتو بقيتوا بتراعوا مصالحكم الخاصة وبقيتوا تأيدوا كلام الحكومة حتى لو سياساتها ما في صالح المجتمعات، فانتو بتأيدوا كلامه وانتو بعدتوا من المواطن وما قاعدين تقيفوا وتطالبوا بحلول قضاياه وخدم خدمات له، وهم بيتهموكم زي ده وانتو بتقولوا شنو؟
داروا لك حاجة الإدارة الأهلية دي أصلا بتقبوها تنتخب القبيلة، تنتخب القبيلة هي القبيلة اللي تختار زورك العمدة ولك الناظر ولك الشيخ. كلام الحكومة تأسف فيه كان هذا صح، لأن إحنا ربنا نزلنا من أهلنا، ما نزلنا من الحكومة، نحن نقوم بدورنا كامل تأهلنا تالقبيلة غجيات ومصارحات، لكن العجز يقول الحكومة عشان تقدم خدمات. يعني الناس عملوا مشاكل في الموية، شو حالموية خلاهم عملوا مشاكل، عملوا مشاكل دي بتعلموا دي ما بتعلموا، دي بعات عليهم أنا مشاكل في الصحة، دين عندهم صحة دين عندهم صحة، دين مشاكل بتاع كده. دول الحكومة توفر خدمات للمواطن، الدولة الحكومة تقوم بطريقة منظمة يعني في غير مؤتمرات. اثنين مثلا يعني خلاص جاء مؤتمر المحافظة عشان إدارة هي تتابع وتعاجل بذاك الديار. يعني زمانك العمدة زمان عنده غراب حصان، وعنده اثنين قفير عندهم حصان وعندهم عريقة حصان وعندهم الغفر تاع مسلحين وهو رئيس محكمة. الآن العمدة اللي عنده حمار اللي عنده حصان.
الحكومة ما بتديكم عربات، ما هم بيقول إنه الحكومة ادتكم عربات كويسة وجزء من اللي هو من الإدارات دي ذاتها خلت اللي هو المجتمعات بتاعتها ومشت بنت بيوت كويسة في الخرطوم وبيديروا المشاكل بالتلفونات.
والله لا 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 أقول لك حاجة، أنا جاي من برجين الخرطوم جيت لي 10 يوم، يعطيك مثال يعني أنا مشيت مع البادية بتاعي لغاية طرح ولاية الوحدة، عندهم مشاكل في الحدود وعندهم مشاكل في الرعية وعندهم مشاكل في المياه كده. أنا ما بقول لك والله كل إدارة أهلية هي قاعدة في أهلها مع أهلها، صحيح في إدارة أهلية بعيد عن الغوائل، في إدارة أهلية مع الغوائل يعني، ودي مسؤولية ربانية، ربنا يسلمها زول لما يمشي ودي لحد يسد حيله، أنت ارتضيت وجيت عمدة لقبيلة وجيت ناظر لقبيلة، ربنا ينزلك من الغائل من الرعية بتاعك، كل دول اللي بيجوا بعيد دي بيحاسبوه في إدارة أهلية، القبيلة العمر المشابه بيحاسبوه.
لكن هم بيقولوا برضو إنه يعني حس الحكومة بقت تعين بس اللي هو الإدارات الأهلية هي بقت تعيينة، يعني ما بتخلي المجتمعات تعيينة، يعني بيقول إنه في يعني عمراء وعمد من مجال غاز ما يتغيروا ليوم الليلة قاعدين بس.
وداري أقول لك حاجة، العمدة والأمير ما بتعيدوا الإدارة، ما بتعيد الحكومة، عندنا القبيلة العرب الروح الدين أي أسرة تختار الشيخ بتاعها على الاجتماع، تختار الأسرة تختار الشيخ بتاعها، المشايخ اللي هم 20-30 شيخ بيختاروا العمدة بتاعهم، هم اللي بيختاروا العمدة، بيرشح القبيلة المتحدة بيختاروا عم واحد، أسباب كثيرة جدا جدا. العمد بيجتمعوا بيختاروا الناظر بتاعهم. بعد الصراع عليه الحكومة توافق. لكن ما الحكومة تعيد لها عمده للشيخ ولا الحكومة تحصل بعد ما كتبوا وقالوا إحنا الله جزر عزيز الحكومة ده توافق عنه.
والفرق شنو بين الأمير والناظر؟
نفس الناظر.
أوكي. يا.
الناظر.
وطيب انت كلامك الناظر. شنو لأهلنا هناك اللي هو المجتمعات اللي هناك التحت؟ يعني انت هسي قلت كلام واضح جدا انه انتوا بتقوموا بدوركم.
احنا اهلنا البادية دي العربين نتمنى اي قبيلة تتبحى وتختار هي العمدة بتاعها والشيخ بتاعها والقبيلة هي تفرق على الناظر بتاعها. العمدة ولا الشيخ ولا الناظر ده بكيف اهله حقه وطرحوا جيوا دول بكيف مشاكل اهله وحقه نتخلى عن العصبية القبلية الطريقة نمشي التعايش السلمي بطريقة هادية جدا جدا ونرسل السجل الاجتماعي ده ونسدد ما علينا من قضايا والناس تزغر تمشي وتحيد على الاستقرار والتعليم ونطالب بالخدمات.
شكرا لجميع الضيوف اللي كانوا معانا كل من الكاتب والصحفي والباحث أحمد مختار عبيد والسيد إبراهيم النعيم القيادي في الإدارة الأهلية بمدينة أبو جبيهة بجنوب كردفان والأمير إسماعيل حامدين القيادي بالإدارة الأهلية في ولاية غرب كردفان على مشاركتكم معنا في هذه الحلقة. وأيضا الشكر للسادة المستمعين على حسن المتابعة والاستماع وإلى اللقاء.